بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. الحلقة 20 النهاردة، وفي سلسلة فن التربية، منهج تربوي متكامل لفنون تربوية حديثة. الحقيقة تكلمنا عن تربية الأباء قبل تربية الأبناء، وتربية الطفل وهو لسه حتى جنين كيف نتعامل معه، وبعدين تربية الطفل وهو رضيع، وتربية الطفل وهو في مرحلة الطفولة المبكرة أو الابتدائي، تربية الطفل وهو في مرحلة الطفولة المتأخرة، وتربية المراهق. الحقيقة يعني انتهينا الحلقة اللي فاتت بتربية المراهق. الحقيقة هنشتغل في جزء جديد مرتبط طبعا بالجزء القديم، لكن هي الفكرة الفنون التربوية. لو تاخدوا بالكم انه خلال الحلقات اللي فاتت كنا بتكلم عن مراحل النمو. انا عشان اعرف ابني، عشان اعرف اتعامل معه لازم اعرفه، وعلشان اعرفه لازم اعرف خصائص النمو عنده، خصائص النمو الجسمي، خصائص النمو الفسيولوجي، خصائص النمو اللغوي، خصائص النمو الاجتماعي، خصائص النمو الانفعالي، خصائص النمو الخلقي والديني. انا علشان اعرفه لازم اعرف الخصائص بتاعته علشان اعرف اتعامل معاه. هي عرفنا كل الكلام ده، وصلنا لغاية يعني نهاية مرحلة الثانوي والجامعة، بنهاية مرحلة المراهقة. هي هنتكلم بقى في فنون تربوية خلال المرحلة اللي جاية، عن أساليب التربية الخاطئة، وهنعرف بعد كده الأساليب الصحيحة في التربية. هنتكلم عن فن التربية بالصواب العقاب، فن التربية بالحب، فن التربية بالحوار، فن التربية بالقدوة، كيف تستثمر ابنك، كيف تكشف ذلك العملاق القابع داخل ابنك، كيف تجعل ابنك أكثر سعادة وتميزا، كيف تكتشف أو تصنع مبدع من ابنك. دي الحلقات اللي إن شاء الله اللي جاية فنون تربوية، مش كلام نظري، لكن هي المسألة هتبقى عبارة عن فنون. هقولك تعمل إيه بالظبط. النهاردة أنا هنهيك عن حاجات الناس بتعملها، والحقيقة أنا دايما أقول إنه البيت يقدر يطلع لنا مبدع ويقدر يطلع لنا مدمن. علشان كده ابتداء النهاردة هنتكلم عن الأساليب الخاطئة في تربية الأبناء، وبعد كده هقول لك الأساليب الصحيحة ممكن نعمل إيه. لكن لو أنا هتكلم عن الأساليب الصحيحة ولسه في حد بيتعامل بالأساليب الخاطئة، مش هينفع. لازم الأول في الكوباية لازم تفضل أول من الشوائب اللي فيها علشان تتملي بماء نظيف. يبقى الأصل إن إحنا نتكلم البداية عن الأساليب الخاطئة في التربية علشان الناس تبعد عنها، لأن أغلب المشكلات اللي إحنا واقعين فيها الحقيقة من التربية: كذب، سر، تبول لا إرادي، عنف، عصبي، عدوان، عندك مشكلات التدخين ومشكلات المخدرات والمشكلات الجنسية. الأصل التربية، ده المهم اللي احنا بنتكلم عنه. علشان كده برنامج فن التربية برنامج منهج تربوي متكامل من قبل ميلاد الولد لغاية لما ينتهي مرحلة المراهقة، ونعرف ازاي الأمور حتم. طيب بشكل عام قبل ما ادخل في الحلقة، طب احنا ليه بنتكلم عن التربيه؟ ايه يعني ايه الاهداف اللي انا من خلالها اعرف اساليب التنشئه الخاطئه واساليب التنشئه الجيده وفن التربيه بالحب والحوار والقدوه وما شابه؟ انا ليه بربي ابني اساسا؟ اولا لانه امر من الله وامر من الرسول، امر هو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار، امر. الحاجه الثانيه ان انا اصلح النيه بتاعتي علشان ابني ينفعني في الدنيا وعلشان ينفعني في الاخره، عشان ادخل انا وابني الجنه مع بعض. انا بربي ابني عشان احوله من كائن بيولوجي لكائن اجتماعي. اي حد مش هيربي ابنه هيفضل كم مهمل كائن انساني، لكن الحقيقه مع التربيه حوله من كائن بيولوجي وهو طفل لسه مولود لكائن اجتماعي، ازاي انه يعرف يتعامل ويتفاعل مع الغير. من خلال التربيه انا هعرف ازاي اكتشف طاقات الحب الكامنه جوه الابن. خدوا بالكم انه في طاقه للحب وطاقه للعدوان. طاقه الحب دايما بقول انها هتطلع فيه مذاكرة وجد واجتهاد وإبداع وفن، وهتطلع بشكل إيجابي. وطاقة العدوان أو طاقة الكراهية أو طاقة المود بشكل أشمل هتطلع في عصبية زايدة وعنف وجريمة وجنس ومخدرات. علشان كده التربية بتنمي أو تغلب طاقة الحب على طاقة العدوان. وفي خطين مسارات داخل النفس، في خطين، خط للحب وخط للكراهية. ربنا بيقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. علشان كده احنا عايزين نزكي، دي التربيه. التربيه ان انا يعني احاول اغلب مسارات الحب على مسارات الكراهية، مسارات الحب على مسارات العدوان داخل النفس. يعني من خلال الحب أنا بكتشف أو بشكل عقل الطفل، وببني وجدانه، وبصيغ عقله، وبربي الضمير. ده من خلال التربية. من خلال التربية كمان أنا بكتشف ذلك العملاق القابع جوه الطفل، لأن كل طفل جوه عملاق، كل طفل جوه عالم بس تكتشفه، كل طفل جوه مبدع بس عليك أنك أنت تكتشفه، كل طفل جوه عملاق. من خلال التربية أنت هتكتشف نقاط القوة ونقاط الضعف، نقاط التميز، ابنك متميز عن إيه، هتكتشف إنسانيته، هتكتشف العملاق اللي موجود جواه، هتكتشف قدراته، هتكتشف إمكاناته، هتكتشف نقاط تميزه. ده من خلال التربية. من خلال التربية برضو كلمة واحدة هنوصل بالإنسان لمستوى من الإنسانية عالي جدا، ده من خلال التربية. الحقيقة يعني في مؤسسات بتساهم في التربية، النهاردة الأسرة والمدرسة، الأصدقاء، النادي، المجتمع، الإعلام. لكن المؤسسة التربوية الأولى اللي أنا دايما أعول عليها، اللي هي بتبني الأساس الأولي، الأسرة. الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى اللي أنا دايما بهتم بيها قبل ما تيجي المؤسسة التربوية التانية، المدرسة أو التالت، الأصدقاء أو الرابعة، المجتمع أو الخامسة، الإعلام. فالأسرة هي الأساس. أنا دايما أقول إن الأسرة هي اللي تطلع لنا فعلا يا إما واحد تنمي طاقات الحب وتطلع مبدع، أو تنمي طاقات الكراهية والعدوان وتطلع مدمن. علشان كده الأسرة هي إلا الأساس. وطبعا دايما أؤكد إن الخمس سنوات الأولى هي الأساس في عمر الإنسان، هي بداية البناء. لو هتبني حواك عمارة، لو حطيت في الأساس يعني أساس قوي، هتقدر تحمل على العمارة دي أكتر من دور. تمام. والشخص نفسه، الشخصية الإنسانية، لو أنت اهتميت بأساس أساس البناء بالخمس سنين الأولى، تقدر تحمل أي كمية من الضغوط على هذا الشخص، يتحمل الإحباط ويرجع الإشباع، ويقدر إنه يستثمر ذاته ويحقق إبداعاته في دنيا الواقع. دايما أقول إن أي أمة عظيمة وراءها تربية عظيمة، وإن أي فرد أو شخص ناجح وراءه أسلوب تربوي ناجح. علشان كده هنعرف الأساليب التربوية الخاطئة وأساليب التربية السليمة. بس هل إحنا بنربي بفنون للتربية، ولا بنربي بعشوائية؟ هل إحنا بنربي بما علق في ذاكرتنا من تربيتنا إحنا؟ هل إحنا بنربي بما يعني بتربية الآباء والأجداد، دون تمحيص أو دون تفنيد أو دون ما نعرف إيه الصح وإيه الغلط؟ ولا إحنا لسه برضو على التربية بتاعة اكسر للبنت ضلع يطلع لها 44، والمدرس خد معك الولد المدرسة وكسر وإحنا نصلح؟ يعني هل إحنا ماشيين بنفس النمط؟ الحقيقة التربية مهمة في كل العصور، لكن العصر اللي إحنا فيه فعلا أنا مدرك تماما التربية مش سهل، لان مش حضرتك بس اللي بتربي، لان انا بقول في مؤسسات تربويه تانية الحقيقه بتربي معاك في نفس الوقت، لكن انت في الاساس بتربي الابن داخل البيت، وبعد كده بتزرعه في المجتمع بيطلع زي ما حضرتك غرست فيه، حطيت البذره الاولى. البذره الاولى انت اللي بتحطها، اما تكون بذره جيده اما تكون بذره خبيثه، فهتطرح ثمره ايه، ثمره يعني طيبه ولا ثمره خبيثه. انا عارف ان المثيرات اللي موجوده حوالينا كتير قوي، عارف، ودي بتلخبط لنا احيانا اساليب تربويه احنا بنعملها جوه البيت. هتلاقي الدش بيربي معانا، هتلاقي النت بيربي معانا، هتلاقي الكمبيوتر بيربي معانا، هتلاقي العوامل التكنولوجيه الجديده بتربي معانا، هتلاقي انشغال الاب والام احيانا ليه دور في 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 التربيه، هو منشغل عن الولد، اهمال الولد. هقول لك دلوقتي من الاساليب الخاطئه الاهمال. ضيق السكن مش زي زمان، يعني انا مدرك ان التربيه في العصر الحالي غير زمان، يعني فعلا صعبه، فعلا محتاجه مجهود، فعلا محتاجه علم، محتاجه فن للتربيه. المكان فعلا ضيق، الولد ما بيقدرش يفرغ طاقاته ويجري زي ما كان بيحصل زمان. كمان الاسر زمان كانت اسر ممتده، يعني الاب مشغول، الجد بيربي والجده، لكن النهارده الاسر نوويه، كل اب وام داخل شقه صغير. انا مدرك تمام الغزو الثقافي، احنا بنحاول نصلح حاجات، لكن في غزو ثقافي شغال على الاولاد، شغال على المراهقين، وده مقصود. فالغزو الثقافي بيغير لنا منظومه القيم اللي احنا بنحاول ويجيب لك قيم جديده كمان، يجيب لك المغني ولاعيب الكره، ويجيب لك معرفش، هم دول اللي النماذج الجيده اللي المفروض نربي ابننا عشان يكون كده. فالاولاد كمان بتتلخبط منظومه القيم عندهم، مش عارفين اي القيم صح واي القيم غلط. علشان كده انا عارف ان التربيه صعبه، مش سهله النهارده زي زمان. علشان كده لازم كل اب وام ياخدوا بالهم، وانا عارف ان هم مشغولين اكتر من زمان، بس معلش انت دلوقتي يعني بناء الانسان قبل البنيان، وبناء الساجد قبل المساجد. ما تبنيليش مصنع وما تبنيش الانسان، تحط الانسان اللي مش مبني شخصيته بشكل جيد في مصنع هيدمر المصنع، لكن ابن انسان هو اللي هيبني المصنع. دي التربية السليمة. الحقيقة برضو كنت دايما خلال الفترات اللي فاتت اؤكد انه قل لمن انت اقول لك من ابنك، او قل لمن انت اقول لك من سيكون ابنك، او بمعنى اوضح قل لي ما هي اساليبك في التربية اقول لك من سيكون ابنك مستقبلا على المستوى النفسي وعلى المستوى الخلقي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الديني. قل لي طريقة تربيتك هتربي ازاي، اقول لك من دلوقتي ابنك هيطلع ازاي. لانه احنا الطفل زي ما قلت قبل كده عجينة، انا بشكله في مراحل الطفولة الاولى، فعلشان كده انت اللي بتشكل. فهتشكل ازاي؟ يعني واحد يجي يقول لك مثلا الكرسي ده مصنوع بشكل وحش قوي، الله انت بتعيب الكرسي، بتعيب الولد ولا بتعيب اللي صنع الكرسي؟ لا، عشان كده انا بعول على دور المؤسسة التربوية الاولى الاسرة. والدليل على كده لما يجي اب وام، كان يجي اب مثلا العيادة يقول لي يا دكتور الولد ده متعب جدا، الولد ده عصبي، ده عدواني، ده بيسرق مننا، ده بيكذب، الولد ده يعني انا مش قابله تماما، الولد ده وحش. فاقول للاب يعني مهلا، انا هسالك سؤال، اراك لو نفس الولد ده ابنك اتربى في بيت تاني مع اب وام تانيين كان هيطلع بنفس السلوكيات؟ يقول لي احتمال لا. يعني مين اللي صغ عقله؟ مين اللي شكل وجدانه؟ مين اللي بنى ضميره؟ مين؟ حضرتك. علشان كده يا جماعة عايزين نتعرف زي ما بقول على الأساليب التربوية كلها وفنون التربية، بس هنبدأ النهاردة بأساليب التربية الخاطئة. وأول حاجة وأخطر حاجة القسوة الزائدة والحرمان. القسوة الزائدة على الأولاد من أخطر الأساليب التربوية. يعني قسوة زائدة؟ يعني الأب والأم بيقسوا على الابن، بيسبوا الابن، بيشتموه، بيحقروه، بيسخروا منه، يا غبي يا حقير انت مش نافع، اخوك احسن منك، وباسماء الحيوانات حدث ولا حرك. لاحظ كمان، لاحظ انك انت من خلال القسوة الزايدة ومن خلال المعاملة دي بتعلق يافطة على صدر ابنك. ابنك بيشوف نفسه من خلالك، زي ما قلت لك انت المراية، المؤمن مرآته اخيه، انت المراية اللي ابنك بيشوف فيها نفسه. فاذا انت قلت له غبي والكلام ده كله السلبي هيشوف نفسه بهذا الشكل، وبالتالي هيكيف نفسه بالبرمجة السلبية اللي انت برمجتها له دي، وهيطلع بره. الناس لو اكدت له المدرس او الاصدقاء اكدوا له على نفس الصفات السلبية هيبقى هو فعلا كده، يبقى حضرتك اللي صغت عقله وشكلت وجدانه. من القسوة الزايدة الحقيقة الانماط دي انا شفتها كلها. من القسوة الزايدة الضرب بالعصا وبالسلك وبالجلدة وبالكلام ده كله. يجي الولد العيادة يقول لي يا دكتور انا مش هتكلم، انا هخلي جسمي هو اللي يتكلم. يعني ايه يا بابا؟ يعني بص يا دكتور انا هقلع لك اهو القميص بتاعي وشوف كده. فتلاقي فيه ضرب وتلاقي فيه تجريح وتلاقي فيه الخطوط بتاعه العصا وبتاعه السلك وبتاعه الجلد موجود على ظهر الولد. جوه انت نامه بنربي ايه؟ بنتعامل مع ايه؟ يعني مش عارف. تلاقي من القسوه برضو تلاقي الربط، وتلاقي فيه تقييد كمان بالسلك وبالجنزير وبالحبال والكلام ده انا شفته. يجي الولد يقول يا دكتور والله بابا بيربطني في رجليا ويطلع الشغل ويسيبني حوالي 10 ساعات وانا مربوط بهذا الشكل، واكل اتحرك وادخل الحمام بهذا الشكل. يجي ولد تاني يقول لي بابا بيربطني في السرير بهذا الشكل، عارفين على السرير ايدي كده وايدي الناحيه التانية كده ورجلي كده ورجلي كده بهذا الشكل. شايفين عذاب، عذاب للاولاد قسوه زايده. يجي ولد تاني يقول لي بابا بيربطني انا واخويا في جنزير طول النهار مربوطين ونجري بهذا الشكل ونتحرك ونيجي واحنا بهذا الشكل. يعني انا مش عارف الحقيقه، لا تعليق على القسوه الزايده اللي انا بشوف. الاخطر من كده كمان، جالي ولد محروق في ايده. من ايه يا بابا؟ والام هي اللي قالت لي كمان، يعني الولد لانه ربما هيكذب، لا الام اللي قالت لي وحسب الذنب بتقول لي انا الحقيقه سخنت معلقه وحطيتها على ايده. يعني كمان في تعذيب وفي انماط من التعذيب غير عاديه لاولادنا لحد غريب، لا ده للابناء. طب ايه ليه بنعذب؟ ليه القسوه الزايده بالنسبه للاولاد؟ ايه اللي بيحصل من القسوة؟ ليه انت بتبقى كده؟ هقول لك ليه بتبقى كده، وهقول لك ايه نتيجة كده كمان. يعني كل اسلوب هقول لك ايه هو الناس بتعمل فيه ايه، وهقول لك دلائل وامثلة واقعية من العيادة النفسية، وهقول لك كمان ليه الاب والام بيعملوا كده. ربما هو مش فاهم كده، انا هفهمه. وفي حاجة كمان، ايه نتائج ده؟ يعني لما الولد بيتضرب ولا يتربط ولا يتكوي ولا يتربط بجنزير، ايه نتائج الكلام؟ طب الاب والام القاسيين ليه؟ الاب ممكن يقول لك يا دكتور اصل هو مش هينفع مع الولد غير كده، هي دي التربيه، هو مفهومه عن التربيه انها لازم تكون كده. تمام. وانا خايف على الولد لا يفشل. وبعدين انا عايز اطلع الولد مثالي. فالاب ممكن يكون اتضرب من زوجة اب او اتضرب من اب او اتهان وهو صغير او كل الكلام ده موجود جواه، فبالتالي لازم بيكرر الكلام ده كله. والدراسات بتقول ان 80% من الاباء اللي ضربوا وهم صغيرين بيضربوا اولادهم لما يكبروا، وبالتالي الولد لما هيتضرب هيضرب ابنه، وهتبقى سلسله بهذا الشكل. فاحنا لازم نكون واعيين وفاهمين المساله دي. طيب ايه نتائج الاسلوب التربوي الخاطئ اللي هو القسوه الزايده والحرمان؟ اول حاجه الخوف والجبن. انت بتضرب ابنك عنده افكار وعايز يقول لك يا بابا بس انا خايف منك، لا ده الجنزير اهو، وادي العصا اهي، وادي الكاوي اهو، لا 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 انا 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 مش هقول اي حاجه، خلي افكاري ليا، خلي تفكيري كله جوايا، انا مش هقدر انطلق لبره. هتخلي الولد ابنك جبان. انت عايز ابنك جبان ولا شجاع؟ مع الضرب والقسوه انت مش واخد بالك، انت متصور انك انت هتخليه شجاع؟ لا، هتخليه جبان وهتخليه يعني خواف. الولد هيفقد الثقه في نفسه لانه مش عارف لنفسه نقطه تميز. كل ما يحس انه شاطر في حاجه تضربه، كل ما يحس انه هو ناجح في حاجه يجي يقول لك تضربه، هيفقد الثقه في نفسه، حس انه هو فعلا مش كويس خالص. لانه طالما بيتضرب على طول بابا يعرف اكتر مني، يبقى انا ولد وحش، يبقى انا فعلا مش كويس على الاطلاق، يبقى لازم يفقد الثقه في نفسه. والولد كمان بيفقد الامان، لانه المفترض البيت ده بوتقه الامان، المفروض انه جوه الحضن الكبير، جوه الحضن الدافئ. طب لو افتقد الامان في الشارع والمدرسه وبره هيلاقي الامان فين؟ هيدخل جوه يعني الدفايه اللي بنسميها البيت، الحضن الدافئ، السكن، سكن للفؤاد وسكن للزوج والزوجه وسكن للاولاد. بيفتقد الامن طالما فيه القسوه دي. الولد كمان بيبقى سلبي، ما بيبقاش ايجابي، وما بيبقاش عنده قدره على الاطلاق على تحمل المسؤوليه. ليه؟ لانه بيتضرب بشكل مستمر. الدكتور حد يقول لدكتور الولد عنده تبول ارادي، من ضمن الاسباب الخوف والضرب بهذا الشكل، لان انت الولد بيجي له كوابيس واحلام مفزعه، ده بينام على العلقه ويصحى الصبح هو بيحلم ويجي له كوابيس ومنتظر كمان، لان العقل البشري يعمل يعني يبني على اخر تجربه، فهو اتضرب وبعدين نام وهو مضروب، هتشوف ايه اللي هيتم، احلامه هتبقى مزعجه، كوابيس هتجيله، هيصحى الصبح عنده تبول ارادي، هيصحى مش عايز يروح المدرسه، لازم يبقى عينادي ولازم يبقى عدواني عليه. هتخلي الولد عنده لا مبالاه، وهتخلي عنده تبلد. يا ابني اتحرك، لا هو كده، هو ساكت وسلبي وعنده لا مبالاه وعنده تبلد، لانك انت ما فجرتش طاقات الحب اللي جواه وما اكتشفت ذلك العملاق القابع جواه، لا ده انت بالضرب يعني حطمت الولد. الولد لازم يروح للسرقه ويروح للكذب. يروح للسرقه لانه يعني عايز ياخد منك حاجه حلوه، فيسرق اللي انت بتشتغل عشان تجيب الفلوس هيسرقها منك. ويكذب لانه خايف، يعني من ضمن اسباب الكذب الخوف. هيبقى عنيف وهيبقى عدواني، لانه استشعر عدوان لازم يعمل عدوان مضاد، حاجه من الاثنين، حاجه بنسميها فايت اور فلايت. لما يجي عدوان عليه يا اما يبقى سلبي وينزوي وياخد ركن، يا اما ان هو لما يستشعر العدوان يعمل عدوان مضاد ويضرب اخواته لانه مش هيقدر عليك، او يشتمك، او يطلع بره البيت، او لازم يبقى يفرغ العدوان باي شكل او صوره من صور العدوان. هتلاقي فيه انفجارات للغضب. انا معرفش يا دكتور فجأة لقيت الولد غضبان، ما الكبت ولد الانفجار، انت مش واخد بالك، لكن مرة مع مرة هو سكت مرة، لكن هو بيكبت هذه الانفعالات السلبية جواه، والضرب ده كله صور بتبقى موجودة جواه، فجأة بينفجر في البكاء او في الغضب. ولازم يبقى عينه دي، لانه يعني انت ما فيش حوار معاه وما فيش تفاهم وما فيش حب وما فيش، فلازم يبقى عينه دي معاك، وده عدوان عليك برضه، لناد عدوان عليك. وكمان يبقى فيه هروب، هروب من نفسه، هروب من البيت، والاب يجي يقول للولد كل شهر نجيبه وبعدين يهرب تاني ونجيبه. ليه؟ الولد راجع اساسا لمعتقل مش راجع لبيت، الضرب ده كله كان لازم يهرب معاه. وخد بالك ان الولد لما بيتضرب بهذا الشكل بيهرب، بيروح فين؟ بيروح لشله، انت بتطرده بره البيت لشله اصدقاء، اصدقاء سوء. خد بالك انهم هيكونوا ارحم على ابنك منك لو انت عندك القسوه الزايده، هم هيحتووه وهيحتضنوه وهيدوا له كمان يا عمر الطاسه، هيدوا له بنج وهيدوا له حشيش وهيدوا له هيروين وهيدوا له سجاير وهيشغلوه معاهم كمان. شايف حضرتك بالقسوه الزايده دفعت الابن لفين؟ طيب يعني انا عايز حضرتك تاخد بالك من جزئيه، انك انت احيانا تنقل العدوان اللي وقع عليك وانت صغير، زي ما بقول لك كده انه الدراسات النفسيه قالت ان 80% من الاباء اللي بيضربوا كانوا اتضربوا وهم صغيرين، وبالتالي ابنك هينقل العدوان على ابنه وهتستمر سلسله العنف. فانت حاول تفصل ما بين، وانا بقول لك اهو دي حاجات في العقل الباطن، حاجات في اللاشعور، انت ضربته صغير كبتت هذه الـ يعني الـ الضرب جواك وهذه الانفعالات السلبيه وبالتالي خرجت بعد حين في ابنك. يعني خد بالك انك انت احيانا كمان وانت مش واخد بالك تنقل العدوان من مديرك اللي حصل مع موقف في الشغل زعق لك او خصم منك او الى اخره موقف كان ضغط في الشغل، فانت بتنقل العدوان من المدير على ابنك. وطبعا المثل معروف اللي ما يقدرش على الايه بيتشطر على الايه، انتم عارفين. لاحظ كمان انه احيانا على مستوى عميق انت بتضرب ابنك، لا ده انت بتضرب نفسك. واخد بالك انك انت بتضرب وانت مغمض عينيك وكانك انت بتضرب نفسك في ابنك. ليه؟ لانه ابنك ده هو امتدادك، هو انت، فانت حاسس انك فشلت في حاجه معينه، مش عايز الولد يفشل، فانت بتضرب انت الفاشل زمان في ابنك ومش عايزه يفشل بعد كده. علشان كده عايزك تفرق ما بين الضرب كانتقام والضرب كتربيه وتاديب. هل انت بتضرب ابنك، لاحظ كده قبل ما تضرب، هل انت بتضربه كانتقام ولا كتربيه وتاديب؟ بتضرب على الوجه؟ لا ما تضربش على الوجه لانه ممنوع اساسا، ممنوع في السنه، يعني من ضرب فليتق الوجه. تمام، خد بالك ان انا هكلمك الحاله اللي جايه عن فن التربيه بالثواب والعقاب، ومن ضمن اساليب العقاب هيبقى الضرب. بس الضرب امتى؟ هنجيز الضرب احيانا، بس امتى وازاي وباي طريقه وباي اسلوب والكميه قد ايه وهتبقى ازاي علشان يصلح ولا يفسد. هي يعني مش ممكن افوت الموضوع الا خد كل دراسات علم النفس الحقيقه. يعني احنا عايزين، انا بحاول اعمل حاجه اسمها اسلمه علم النفس. علم النفس كله الحقيقه في القران وفي السنه، في كنوز مهجوره احنا سايبينها من السنه. سبحان الله، تقرا تلاقي يعني لنا في رسول الله اسوه حسنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من وجد امه من بكاء. صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، رحمه للعالمين، رحمه بالام اللي حاسه بالوجد على ابنها، رحمه بالطفل اللي بيعيط. ويعني في حديث اخر روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن وعنده الاقرع بن حابس، فقال الاقرع يا رسول الله ان عندي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا قط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. انا بكررها لك اهو وبقول لك من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. انت بترحم مين؟ انا بقول لك ارحم ابنك. بالمناسبه ابنك اللي هو الابن والبنت، لان في ناس بتقول يا دكتور حضرتك مع الاولاد، لا الابن اللي هو الابن والبنت. تاني اسلوب بعد القسوه الزايده التبديل الزايد، وده من الاساليب الخطيره جدا جدا وما يعني ما يقلش في خطورته عن اسلوب القسوه الزايده، لان الاثنين على طرفي نقيض خير الامور الوسط. التدليل الزايد انا بشبع كل رغبات الطفل، اي رغبه هو عايزها انا بشبعها له، بخلي في حاجه اسمها عند اشباع فوري. الولد ما بيستناش لبن العصفور 3 بالليل يطلب اي حاجه، اي حاجه عايزها بسرعه الاب والام بيلبوا الرغبه، وده خطا. الولد ما عندوش بعد كده قدره على تاجيل الاشباع، ما عندوش قدره على انه يؤجل الرغبه، ما عندوش قدره على انه يتحمل الاحباط، لان اي حاجه هو عايزها بسرعه بتلبى ليه. من التدليل الزايد ان انا ما اقدرش اكف الولد عن خطا عمله، يعني لفظ قاله. الطفل ممكن يشتم الام والام والاب، وممكن هم يعرضوا يضحكوا، ممكن تاخديه حضرتك عند جارتك او عند ضيفه فيكسر الحاجات ولا مبالاه ومفيش اي مشكله على الاطلاق ومفيش اي كلمه للولد، لانه حضرتك بتدليل تدليل زايد. طب ليه احيانا الام والاب يدللوا الولد تدليل زايد؟ لسبب. احيانا الام تيجي تقول لي يا دكتور اصل الطفل الوحيد، وام تقول لي اصل الطفل الاخير، وام تقول لي اصل ولد على بنات او بنت على اولاد، اصل دكتور الولد مريض. احيانا اذا الام والاب يدللوا الولد تدليل زايد لان هو كان هم مروا بقسوه زايده فعكسوا تماما، عكسوا تماما من القسوه الزايده للتدليل الزايد. هم حسوا بالحرمان وهم صغيرين من حاجه معينه فبيحاولوا يعوضوا بشكل مبالغ فيه بالنسبه للولد، وهم مش شاعرين ان التدليل الزايد هيفسد اكثر مما يصلح. طيب ايه نتائج الاسلوب الخاطئ ده التدليل الزايد؟ اول حاجه الولد هيبقى سلبي، هيبقى اعتمادي، لان هو كان اعتمادي على الام، فهيبقى بعد كده اعتمادي على اي حاجه بقى، يعني هيبقى اعتمادي على سجاره وعلى سجاره بانجو بعد كده لما يتضايق، وبعد كده هيبقى اعتمادي هيدخل مثلا الجيش هيهرب، واعتمادي على الزوجة بعد كده، ولو مر بأي ظروف ضاغطة هيهرب برضو تاني. وفي نفس الوقت ما يقدرش، ما يبقاش عنده قدرة على تحمل الإحباط، ما عندهش قدرة على تحمل المسؤولية. وفي نفس الوقت لو عنده أي مشكلة أرجع لماما علشان تحلل المشكلة، لأن زمان أنا ما كنتش بمر بأي ضغوط، فيش أي مشكلة على الإطلاق. ممكن الولد يسرق كمان، لأنه في ظل الظروف اللي احنا عايشينها في الغلاء، فهو كان كل حاجة ملباة، فلما كبر فهو اتعود على إشباع الحاجات وما يقدرش يأجل أي إشباع، وبالتالي مش قادر يجيب الحاجة فيسرقها. كمان التدليل الزاد ده هيخلي الولد عنادي عنادي، لأنه كل حاجة أشبعتها له، قول له مرة لأ مش هيسمع لأ، لأنه تعود على طول، وهيبقى كمان عدواني، وهيبقى فيه مشكلات جنسية لأنه ما عندوش قدر على إرجاء الإشباع كمان، وهيخالف كمان القوانين لأنه ما عندوش قانون بيقول صح وغلط، كله صح كله مباح، كل حاجة سهلة ما فيش أي مشكلة على الإطلاق. وهيروح بعد كده زي ما بقولك للتدخين وللإدمان، لأنه زي ما كان معتمد على الأم محتاج يعتمد على حد أو شيء، حد كبير بعد كده، او على شيء، على ماده مخدره. الولد كمان هيبقى فوضوي، حتى لو مسك مكان في قياده هيبقى قياده فوضويه، لانه ما عندوش، ما تعودش على الحزم، وما قدرش ياخد ابسط القرارات، لانه تعود ان ماما وبابا ياخدوا له كل القرارات، ويبقى قراراته كمان اساليبه هروبيه، بمعنى ان هو تعود على الاشباع، فلو الولد عنده مشكله ينام، ده احد الاساليب الهروبيه. مش عايز يذاكر ما يروحش المدرسه، يقول لك بطني يعني تعبانه ودماغي وعندي صداع، لان دي اساليب هروبيه تعود عليه، لانه ما تعودش انه يتحمل اي احباط ولا اي مشكله تواجهه في حياته. كمان الولد لما يكون عنده مشكله ضخمه قوي هيهرب كمان في سجاره او في ادمان، ولو كان عليه ديون هيهرب اكتر كمان بره البلد. يعني حضرتك بتعوده ان هو في تدليل زايد، في اشباع فوري، مفيش قدره على تحمل الاحباط، فبالتالي ما عندوش قدرة على حل أي مشكلات. المفترض يا جماعة أنا بربي الولد داخل البيت، البيت ده وهو البيئة المصغرة اللي بعد كده هغرس الولد في المجتمع، فبالتالي أنا أعلم الولد أن الرغبة دي متاحة والرغبة دي غير متاحة، علشان بعد كده المجتمع في المدرسة هيلاقي فيه رغبة متاحة ورغبة متاحة، بعد كده هيلاقي في الواقع حاجة هيقدر يحصل عليها وفي حاجة مش هيقدر يحصل عليها، فبالتالي أنا بعده وكأن عينة مصغرة أنا يعني هغرسه بعد كده في المجتمع الكبير، فالمفروض أن أنا أدربه على المجتمع، ما أقولوش كل حاجة مباحة ويجي يصطدم هو بالمجتمع، أنا هنا بأذي ابني من حيث لا أشعر. خدوا بالكم كمان أن في حاجة غريبة جدا، الأب والأم اللي بيدللوا الولد متصورين أنهم بيساعدوه، بالعكس ده الولد بعد كده هيحس بالملل، لأن كل رغبة مشبعة، وفي نفس الوقت هيحس بالملل انه عايز يربي يعني يلبي رغبات بعد كده ومش قادر، وهيحس بعدم السعاده. شوف حضرتك بتدلله تدليل زاد عشان يشعر بالسعاده، لا ده هيحس بعدم السعاده لسبب انه بقى مغرور وبقى اناني وبيحب نفسه، تعود على الاخذ على طول ما تعودش على العطاء، فبالتالي كل اللي حواليه ما بيحبهوش فمش متقبلينه، فبالتالي ما تقبلش ذاته، لان الانسان يتقبل ذاته من خلال الاخر. كل الناس بتتقبلني انا هتقبل ذاتي، اكيد انا مهم، اكيد انا انسان كويس، لكن لما يبقى مدلل تدليل زايد هيبقى اناني مغرور، اتعود على الاخذ مش العطاء، مش قادر يتفاعل مع الاخرين، مش قادر حتى يشارك مع الجماعه، هيبقى قاعد لوحده، هيبقى منبوذ، فبالتالي انت بتساعده على انه يبقى كمان مكروه بعد كده. يعني الولد لو جه مره قال لك انا رافض الطعام ده، طب لو ما اكلش هيموت؟ هيحصل له ايه؟ ما ياكلش، مفيش اي مشكله على الاطلاق. انت بتعلمه بعد كده ارجاء الاشباع، بتعلمه تحمل الاحباط، مفيش اي مشكله، ما صعبش عليك، لا لا، انت كده لو كل حاجه عايزها هياخدها، زي ما بقول لك هيحصل له الحاجات السلبيه. ودايما نقول ان قليل من الازعاج هيزعجك شويه، استحمل يا اخي، قليل من الازعاج خير من قليل من اضطرابات سلوكيه، سرق وكذب وعصبيه وعدوان وتبول ارادي وما شابه. في من الاساليب التربويه الخاطئ النبذ والاهمال، ان الاب والام يهملوا الابن، لا قسوة زايدة ولا تدليل، لا بس هو إهمال. خد بالكم إن الإهمال أقصى على الإنسان من العدوان، أقصى على الإنسان. يعني لما يكون في حد جنبي أنا لو عديته أنا عملت معها اتصال، ولو وديته في ود بينا بقى في اتصال إيجابي، ولو عديته في اتصال سلبي، لو أهملته ما فيش أي اتصال، أي شيء لو ما كانش فيه اتصال هينشطر هيطير، وبالتالي الولد لو حضرتك مش مهتم بابنك وفي إهمال للابن، ده من الأساليب الصعبة جدا، يعني هتترك الولد في الإهمال بدون محاسبة إذا أخطأ، وكمان ما تشجعوش وتثيبه إذا كان كويس، وهتهمل حاجاته، حاجاته الفسيولوجية، الأكل والشرب، حاجاته للأمن، وحاجاته للحب، هتهمل أي حاجة هو عايزها أنت ما بتسألش فيه تماما، هتهمل حتى ومش هتتم بإنجازاته، ودي مشكلة. إيه السبب في كده دكتور؟ اصل دكتور يعني انا مش عايز اهمل ابني، بس هي ظروف الحياه، ما انت عارف، ما انت عايش معانا، والله عايش الواقع وعايش مع حضراتكم، الاب مشغول وشغال يعني كام ساعه في ال 24 ساعه، وبيرجع البيت مش عايز دوشة ومش عايز يسمع الأم لما تقول للولد عمل كذا. لا معذرة، اقعد مع ابنك ساعة ان شاء الله. حتى انا دايما اقول للاب للام، لو الاب مش قادر يقعد مع ابنه ساعة، معلش قولي للابن كده خد 20 جنيه، وقول للاب انا عرفت نوم ان 8 ساعتك 20 جنيه، معذرة في الكلام هو صعب شوية، بس خد يا بابا ده 20 جنيه واقعد معايا ساعة، اكيد انا اهم من اي حاجة حواليك. الام تقول للولد جاب الشهادة النهاردة وحشة، يا اما يضربه يا اما ما يهتمش. طب الولد جاب ممتاز وجاب يعني درجات حلوه النهارده في الشهاده، مش مهتم. طب الولد ضرب اخوه، مش مهتم باي حاجه. الام كمان الثانيه ممكن تبقى مشغوله، ممكن ياخدها الشغل قوي، ممكن يا دوبك الصبح تصحى تصحيهم يروحوا المدرسه وبعدين تروح الشغل وترجع تاني تحط الغداء علشان تقعد قدام التلفزيون او تتكلم مع صديقاتها او تقعد بالتليفون او تشاهد التلفزيون، يعني برضو في اهمال لحاجات الولد. طب ايه نتائج الاسلوب الخاطئ ده برضو يا دكتور؟ الولد لازم عينه دي بقى في الحاله دي. ليه؟ لانه هو مهمل فعايز يقول انا موجود، فكل ما تقول له حاجه يقول لك لا. لا ليه يا ابني؟ اصلا انت لما تقول له هعملها بسرعه، لكن لما يقول لك لا هيجيبك، هيلفت نظرك، هيجذب انتباهك، هيخليك معاه لانك انت مش معاه، فلما عندك يخليك اطول فتره ممكنه معاه، وهيسرق كمان لانه عايز يسرق الحب، لانه مش عايز يسرق الفلوس، لكن الفلوس هنا بتبقى رمز للحب. يعني هيبقى في شجار مع اخواته على طول علشان يخليك متصل، يخليك متصله معهم. يعني الولد كمان هيصاب بتبلد انفعالي وهيهرب، هيهرب لشله بره هتسمعه وهتهتم بيه اكتر من رب اللي مش مهتم بابنه واهمله. والولد كمان هيروح للتدخين والادمان عشان يثبت ذاته، لانه حس انه كان مهمل داخل البيت، فانا لازم اثبت ذاتي واحس بوجودي، فانا ممكن ادخن واخد مخدرات علشان احس بوجودي. وطبعا يطلب يعني طبعا في طريق ما هوش الطريق السليم لاثبات الذات، هنتكلم بعد كده ازاي ممكن يثبت ذاته. من اخطر الحاجات الولد مش هينتمي للاسره لانه مش مرتبط بخيوط داخل الاسره، لانه مهمل، كان مهمل داخل البيت، فمش هينتمي للاب وللام، وبالتالي عدم الانتماء ده هيتنقل بعد كده، مش هيبقى منتمي كمان للمجتمع بشكل عام. من ضمن الاساليب الخاطئه اللي بنوع فيها برضو الحمايه المفرطه، الحمايه الزايده. انا بحمي ابني، الحمايه مطلوب، انا هحمي ابني عشان اديله احساس بالامن واديله شعور بالامن داخل الاسره، لكن لما تبقى الحمايه زائده اي شيء يزيد عن حده يتقلب ضده على طول. يعني ايه حمايه زايده يا دكتور؟ يعني الاب والام يقوموا يعملوا الحاجات نيابه عن الولد، لا انت ما تعملش اي حاجه خالص، احنا حاميينك حمايه زايده، مفيش اي مؤثرات الولد يتعرض ليها تماما، بتتدخل في كل شؤون ابنك صغيره وكبيره، ما تسيبش ابنك حريه تماما عشان يتصرف في الامور، بتحل له كمان الواجبات المدرسيه وكمان بتحل له كل مشاكله، ولما يبقى يختلف مع ولد تتدخل انت بسرعه وتحل له المشكله، دي حمايه زايده. سيب ابنك يتصرف، سيبه يغلط، سيبه يغلط علشان يتعلم بعد كده. طب ممكن يا دكتور يكون المشكله عند الاب والام؟ ممكن، ممكن الاب والام يكون عندهم خوف زايد على الولد، فالخوف عندهم هم، فدي مشكلة نفسية، لازم نحل المشكلة عند الأب والأم، لأن الخوف الزايد عندهم هم المفروض إن هو يتحل ابتداء. يعني ممكن يبقى عندهم قلق مرضي، مش قلق طبيعي وساوي، لا ده قلق مرضي زيادة، يبقى الابن لازم أنحوطه لأن أنا خايف يعمل أي حاجة فيصاب بأي أذى. يعني وكمان الأب والأم ممكن يكون تعرضوا لموقف صعب زمان، فهم عايزين يحمي ابنهم إن هو ما تعرضش لأي موقف صعب. الولد يجي يقول له يا بابا أنا عايز أنزل ألعب مثلا كورة تحت، فيقول له لا أوعى ما تنزلش، عارفين حماية زايدة. ليه؟ عارفين في الحاله دي الولد يعني الاب خايف على استقراره النفسي، اصلا انت طالما جنبي للابن انا هادئ ومستقر، لكن هتنزل هتخليني اقلق، فلما تقعد تحافظ لي على مستوى القلق وافضل هادي، انت عايز يعني تقلقني ليه؟ لا خليك جنبي. يعني الاسلوب ده اسلوب خاطئ في التربيه ونتائجه سلبيه جدا جدا، يفسد اكثر مما يصلح. الولد لانك حميته حمايه زايده مش هيكتشف طاقته، مش هيكتشف قدراته. انا بقول لحضرتك سيبه يغلط، مش هيغلط، مش هيتعلم الا لما يغلط، مش هينجح الا اذا فشل، من الفشل للنجاح. هيطلع طفل جبان لانه الجبن والخوف هنا هيتنقل بالعدوى، يعني الام اللي خايفه على ابنها زياده عن اللزوم، الاب اللي خايف على ابنه زياده عن اللزوم، هيتنقل الخوف من الاب والام عند الولد، فالابن هيطلع كمان بالعدوى جبان وخواف، هيبقى الولد ما عندوش يعني قدره على الاقدام وعلى المغامره في اي حاجه، وبالتالي مش هيبقى ناجح في حياته. الولد مش هيبقى عنده خبرات، مش هيبقى عنده خبرات في حياته يتعلم من الخبرات السابقة عشان يحل المشكلات اللاحقة. يعني الولد كمان هيبقى عنده اعتمادية على الأم وعلى الأب، ما عندهش قدرة على حل مشكلات لأنه محمي حماية زايدة، مش هيبقى عنده قدرة على مواجهة أي صعوبات هيمر بيها، ولا عنده قدرة على تحمل المسؤوليات. في مقولة جميلة قوي الحقيقة تعجبني لسيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، سيدنا علي بيقول لك يجب عليك أن تشفق على ولدك من إشفاقك عليه. تاني، يجب عليك أن تشفق على ولدك من إشفاقك عليه. هو الإشفاق حاجة وحشة؟ لما تزيد أنت بتكبل الولد، بتخلي الولد سلبي، ما بيكتشفش ذاته ولا قدراته، يبقى فعلا تشفق على ابنك من إشفاقك الزايد عليه. من ضمن الأساليب الخاطئة التسلط والقهر والتحكم الزايد في الولد. بيبقى فيه تحكم زايد في نشاطات الولد، في رغباته، في طموحاته، بتقف انت حجر عثر امام اشباعه وتحقيقه لطموحاته المشروعة كمان، وبتلزم الولد بمهام وواجبات فوق قدراته. عندك قايمة من الممنوعات وقايمة من التكاليف الإجبارية. هنقول القايمة من الممنوعات اللي للولد ايه، والتكاليف الإجبارية بعد ما نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
ايه يا فندم، تفضل مع حضرتك، اتفضل.
ايه دكتور، انا في سن المراهقه، يعني انا في ثالثه ثانوي دلوقتي.
تمام.
انا
هستاذنك توطي التلفزيون وتسمعيني، يعني خليكي معي، اتفضل.
انا دكتور يعني بحس في البيت ان انا مش مستريحة ومش قادرة اتفاهم معاهم، بيتحكموا فيها، يعني رأيهم بيبقى مفروض عليها من غير مناقشة، ولو يعني لو ناقشتهم او كده يبقى انا مش كويسة.
تمام.
انا يعني كتير بفكر ان انا اسيب البيت او اموت نفسي.
طبعا عارفة انا قلت من شوية اللي هسيب البيت هيروح للشارع، والشارع هيروح فين؟ وطبعا عقبة الانتحار انت عارفة، يعني الكفر والنار. فطبعا اجمل شيء انك تكلمتي، اجمل شيء انك نفذت عن انفعالاتك.
طيب
هل في حاجة تاني انا هجاوب عليك على حضرتك يعني بعد الحلقة؟ في اي حاجة تاني؟
لا شكرا.
طيب شكرا لاتصالك، شكرا. من سلبة التربية الخاطئة زي ما بقول التسلط والتحكم الزايد، اهو في قائمة بالممنوعات، ممنوع تصاحب كذا، ممنوع تاكل كذا، ممنوع تلبس كذا، ممنوع تخرج للساعة كذا، ممنوع تتكلم بشكل معين، ممنوع تتكلم في التليفون، ممنوع ممنوع، قائمة من الممنوعات اللي بتخلي الولد. عارفين في لفظ شائع عند المراهقين يقول لدكتور انا اتخنقت، نفس صوت اختنا، صوت المكتوم اللي كان بيتكلم دلوقتي برضو، وهي نفس اللفظ اللي بيقولوه انا اتخنقت من بابا وماما، لانه قائمة ممنوعات غير عادية وقائمات حاجات اجبارية بقى، كل كذا واشرب كذا والبس كذا واتكلم بالشكل الفلاني وتيجي في الوقت الفلاني وما تصاحبش الا كذا. كل القائمة من الممنوعات او القائمة من الواجبات الاجبارية على الولد بتخلي فعلا عنده مشكلة. نسيب الاتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا فندم.
دكتور صلاح.
ان شاء الله.
بارك الله فيك.
وبارك الله فيك.
والله انت بتتكلم في حاجات يعني موجوده فعلا في حياتنا، وكل ده الصراحه يعني بيأثر علينا مع تربيه اولادنا وكده. بس انا عندي ابني طبعا في تانية ثانوي، بزعله كتير قوي وبينرفزني ويقول انا هضربك، وهو اصلا ما بيقدرش يضربني ولا حاجه يعني، بس هو بينرفزني عشان ازعله كده يعني. فلما بقوم اضربه بيخاف ويسكت، وبعد كده بيجي بقى ايه شكل مع اخوه، شكل مع اخوه كبير واخوه صغير كده يعني. فانا ازاي يعني اخده في السياسه كده؟ لان العصبيه بتاثر عليا انا اساسا يعني، وبفضل ازعق له واحس دماغي مصدعه وكده يعني، فالصراحه مغلبني.
طيب انا هرد على حضرتك، هرد على حضرتك، شكرا يا فندم. من ضمن الممنوعات الاب والام برضو بيقول طيب نستقبل الاتصال الاخر وبعدين نكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل فندم.
ايوه دكتور.
اتفضل.
انا عندي في اخويا عنده مشكله ان هو بيهرب.
عنده كم سنه؟
المدرسه.
عنده كم سنه؟
عنده 16 سنه.
16. تمام. اتفضل. انا سامح حضرتك، اتفضل.
بيهرب من المدرسة وما بيهتمش بالدروس بتاعته نهائي. وخبر حضرتك وان هو معاه اصدقاء كده، اصدقاء سوء، ومهتم بيهم وفي دماغه في اللعب، ما بيذاكرش خالص يعني.
ايوه.
ما بيجيش ناحية الكتاب ده خالص، لكن في كرة او في عداوة بينه وبين الكتاب.
طب هل
بيضربه على طول؟
هل بيدخن ولا حاجه؟
هو يعني نسمع ان هو بيدخن ان هو ما نعرفش.
طيب.
ما تاكدناش.
ايوه ايوه. ايه تاني غير الهروب من المدرسه؟
يعني هو ما بيحبش يسيب البيت ودايما ان هو يهرب بره البيت وندور عليه عشان نجيبه بعد كده.
طب انا هرد على حضرتك.
ماشي
يا شكرا للاتصال.
ممكن بعد اذنك رقم التليفون بتاع العياده بتاع حضرتك؟
طيب حضرتك اتصل في الكنترول بعد الحلقه ان شاء الله.
خلاص ماشي شكرا.
ماشي. من قائمة الممنوعات برضو الأب يقول الابن ممنوع يا ابني تقعد مع، يعني ممنوع تساب الضيوف، عيب تقعد مع الكبار انت لسه صغير، وعيب تاكل مع الكبار انت لسه صغير، وممنوع برضو انك انت تتكلم مع حد، ما تسيبه، سيبه يقعد مع الكبار يتعلم منهم خبرات، سيبه ياكل مع الكبار عشان يتعلم أداب الطعام وعشان يتعلم سلوكيات كثيرة جدا جدا. انت ليه بتمنعه وتسيطر عليه وتتحكم فيه بهذا الشكل؟ يعني تحكمك فيه ده هيخلي الولد طفل خاضع وسلبي، فعلا ما عندوش قدرة على اتخاذ أبسط القرارات، هيبقى عدواني لأنه عنده شعور بالعدوان فهيعمل عدوان مضاد، ما عندوش قدرة على التفكير وعلى الإبداع. بابا هو اللي بيفكر، خلاص أنا هفكر ليه؟ أصل بابا يعرف كل حاجة، بابا هو اللي بيفكر فأنا هفكر ليه؟ فحضرتك بتحكمك إزاي ده هتخليه يوصل للمرحلة دي؟ وما عندوش قدرة على إبداء أي رأي ولا مناقشة هتخليه ما يقدرش يناقش في الفصل، ما يقدرش يناقش بعد كده في أي اجتماعات هتوصله للمرحلة دي، وهتخليه خواف على طول وما عندوش ثقة بنفسه وهيبقى عنده شرب الخجل. من ضمن الأساليب أسلوب خطير جدا بنسميه التذبذب في المعاملة أو عدم الاتساق في المعاملة، بمعنى إن ما فيش استقرار ما بين الأب والأم على أسلوب واحد. الأب الولد لما يعمل حاجة مرة نقول له حاجة حلوة ومرة نقول له حاجة وحشة، يعني بمعنى ان الولد ممكن يجي يقول لفظ مثلا يشتم الاب ولا حاجة زي ما احيانا بيحصل، الاب يضحك او الام، مرة تانية مع الضيوف الاب بيزعق له، الله حيرتونا معاكم بقى، ما تقولولنا يعني السلوك اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، انتم مرة بتقولولي كويس ومرة بتقولولي وحش. يعني الحاجة التانية بيبقى فيه عدم اتساق، وده من اخطر الاساليب بقى، عدم اتساق ما بين الاب والام في المعاملة، بمعنى ان الاب يقول للولد انت ممنوع مثلا مصروفك كذا، فتيجي الام تقول له يا ابني خد، فتكسر، ما فيش اتساق في المعامله بين الاب والام، تكسر الحدود. يجي الاب يقول للولد او الام تقول للولد انت ممنوع انك انت تيجي بعد الساعه 10، فيجي الاب يقول انت راجل تعالى براحتك، ما فيش اي مشكله على الاطلاق. الولد هيتعلم اساليب، هقول لحضرتك دلوقتي الاسلوب ده بالتحديد خطير جدا وبينعكس على الولد في ايه. يعني ممكن في تذبذب كمان في المعامله ما بين الام، الام تروح الشغل والجده تربي بشكل مختلف، فالولد يتربى باسلوبين في نفس الوقت فيبقى محتار انه اسلوب الصح. يعني فالولد هيصاب بالارتباك وبالحيره، هيبقى محتار فعلا ايه اللي صح وايه اللي غلط. كمان زي ما بقول لك الاب بيقول له حاجه والام تخرق الحاجه دي، الاب بيقول حاجه والام تيجي تعدل الحاجه دي، هيحصل اضطراب للسلطه. الاب اصله اول سلطه في المجتمع، يعني اول سلطه بالنسبه للطفل، لكن السلطه دي الام خرقت السلطه او الاب، فبالتالي سلطه القانون والعرف والدين بعد كده مفيش حاجه واحده. الاب يعني الولد يقول له التدخين حرام فيقول لا اصل كان في راي اخر، راي ماما بيقول انه ممكن يجوز، اصل الصلاه كويس لا اصل مش حصل ان كان في راي اخر. شايف لما يكون في رايين هيخلي الولد دايما مش على اتجاه واحد، دايما في رايين، هيبقى شخصيه متقلبه، هيبقى صح شويه وبعدين غلط وعمل زي الزيبق ما تقدرش تمسكه. يعني هيبقى بعد كده مع زوجته يعني شويه هتعمل سلوك هيبقى مبسوط جدا، وشويه مش هيبقى مبسوط تماما، مش هيرضى عن اي شيء، والزوجه تقول لك انا الحقيقه مش عارفه اتعامل معاه ازاي. يعني الحقيقه اخر حاجه انه في تفرقه ما بين الاسلوب الخاطئ، تفرقه ما بين الاولاد وبعضهم، يعني ما بين في السن، يفضل الولد البكري او الولد الاخير، بيقول لك الاخر العنقود سكر معقود، فبالتالي الولد ده لازم يفرق بينهم. يعني في النوع يفضل الذكور عن الاناث وده غلط، في الصفات الولد اللي هو حبوب بقى الولد الذكي او الوسيم فيفضله اكتر، يعني هيخلي في غيره وفي دايما حقد وحسد ما بين الاخوات، هيخلي في عدوان من الاخوات التانيين وانتقام من الولد ده، هيخلي في انانيه بالنسبه للولد المدلل لانه دايما يستحوذ على كل شيء وبيحب نفسه ومش شايف في الصوره غير نفسه. الحقيقه انا اوعد طبعا الساده اللي هم سالوا، الحلقه اللي جايه ان شاء الله هجيب بالتفصيل لانه وقت الحلقه انتهى، لكن انا هقول كلمه وكلمه وكلمه يسمح للكنترول. 18 سنه تحكم السيطره، الاخت الفاضله انا عايزك ازاي تدير الحوار مع والدك، حاولي بقدر المستطاع انت تكتشفي طاقات الحاجة الحلوة اللي عندك وازاي توصلهم انك ممتازة، وريهم نقاط التميز، وريهم انك حاجات حلوة قوي فيعجبوا بيكي من خلالها، فهم اللي يجولك، انت اللي هاتيهم بالحاجات الحلوة. وهجاوبك بعد كده ان شاء الله بالتفصيل. تاني سنة مرحلة المراهقة عدوان، الولد يا اختي برضو لانه شاعر بالعدوان فبيعمل عدوان مضاد، لان حضرتك بتضربيه فبيهددك، هو مش هيضرب ولا حاجة بس على الاقل هيهددك، حضرتك لانك عصبية زايدة فبتنقل العصبية ليه فبتخليه هو عصبي وارتد العصبية عليك برضو. لكن الحوار اللي انا دايما اقول عليه، الحوار حوار، ما تبقيش انت قاعدة وهو واقف عامل زي المحقق، وما تبقيش انت واقفة وهو قاعد عامل زي المدرس، لكن انت قاعدة وهو قاعد وشكم في وش بعض، العين في العين بهذا الشكل، حوار المحب. الحاجة 16 سنة هروب من المدرسة، لازم ندرس أسباب المشكلة، هل هي في البيت، هل هي في المدرسة، لازم أشوف المشكلات اللي عندنا إحنا كأباء وأمهات، لازم أشوف المشكلة في المدرسة، لازم أروح المدرسة وأعرف هو بيهرب من المدرسة ليه، لازم أعرفه طرق المذاكرة السليمة، وإذا كان بيدخن فتش عن التدخين والحاجات اللي وراء التدخين. في نهاية الحلقة دايما بقول إن أولادنا نعمة شكر ربنا عليها، وإن أولادنا أمانة وأنتم مسؤولين عن حفظ الأمانة، وإن التربية علم وفن، علم عايزين نعرف أصوله واستراتيجياته علشان حضرتك تبقى فنان في التربية، علشان تبقى فنانة في التربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة.